بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحبة الكرام، نكمل بقية الأسئلة. وهذا سائل يقول: هل لابد من التسليم في نهاية الصلاة حتى ينظر المأمومون وجه الإمام، أم يكتفي بقوله السلام عليكم ورحمة الله مع ميول الوجه قليلا، وما حكم ذلك؟ الجواب: يشرع للإمام والمأمومين عند التسليم من الصلاة إمالة العنق يمينا فشمالا حتى يرى المأمومون صفحة وجه الإمام، لكنه ليس بفرض بل هو سنة، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: يقال لا تسبق الإمام بالركوع ولا السجود ولا الانصراف، فإذا كان القصد من الانصراف هو الخروج، فماذا نعمل إذا كان الإمام يتأخر في المسجد؟ الجواب: المراد بالانصراف فيما ذكر الخروج من الصلاة بالسلام لا الخروج من المسجد، فلا يجوز للمأموم أن يسلم قبل سلام إمامه ولا معه، بل يسلم بعده. أما الخروج من المسجد فللمأموم أن يخرج منه قبل خروج الإمام، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: عندما يسلم الشخص في الصلاة، فهل يقصد من السلام السلام على الملائكة الحاضرين في المسجد أو الملائكة الموكلين بابن آدم، أم ماذا يقصد به؟ الجواب: الأصل في ذلك أنه شرع لختم الصلاة والخروج منها، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. خرجه أهل السنن. ويقصد مع ذلك السلام على إخوانه المصلين عن يمينه وشماله، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: عندنا أناس إذا أما أحدهم ناسا وقضيت الصلاة انتفل على شماله، ويكون في نفسه كراهة لهذا العمل لأني أرى الانتفال إلى اليمين أو لا. الجواب: يجوز للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله، فقد ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وهذا لفظ البخاري، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يسن مسح الوجه بعد السلام؟ الجواب: لا يسن ذلك، ولا نعلم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا عملا، ولم يعرف عن أصحابه فيما نعلم رضي الله عنهم. والخير كل الخير في الاتباع، والشر في الابتداع، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إنني شاهدت بعض المرشدين ينصبون كل منهم أمامه في المسجد سترة لوحا من الخشب طوله نصف متر تقريبا، ويقولون من لم يفعل ذلك عليه إثم. فقلت لهم: وإذا لم أجد هذه السترة التي تنصبونها أمامكم؟ قالوا: لازم لازم. الجواب: الصلاة إلى سترة سنة في الحضر والسفر، في الفريضة والنافلة، وفي المسجد وغيره، لعموم حديث: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود بسند جيد. ولما روى البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع. وروى مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر من وراء ذلك. ويسن له دنوه من سترته، لما في الحديث المذكور. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون سواري المسجد ليصلوا إليها النافلة، وذلك في الحضر في المسجد. لكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم ألواحا من الخشب لتكون سترة في الصلاة بالمسجد، بل كانوا يصلون إلى جدار المسجد وسواريه، فينبغي عدم التكلف في ذلك، فالشريعة سمحة، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولأن الأمر بالسترة للاستحباب للوجوب، لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بمنى إلى غير جدار، ولم يذكر في الحديث اتخاذه سترة. ولما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضاء وليس بين يديه شيء، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: يقولون إذا لم يجد المصلي سترة لا يجزئه الخط بالعصا في الأرض، فما الحكم؟ الجواب: اختلف العلماء في مشروعية خط المصلي خطا أمامه يكون سترة له في صلاته، وفي الاكتزاء بذلك إذا لم يجد عصا، فقال به سعيد بن جبير والأوزاعي وأحمد، وأنكره مالك والليث وأبو حنيفة، وقال الشافعي بالخط وهو بالعراق، وقال وهو بمصر لا يخط خطا إلا أن يكون فيه سنة تتبع. ومنشأ الاختلاف في ذلك اختلاف في صحة الحديث الواردة فيه، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. وصححه أحمد وابن المديني وابن حبان والبيهقي. قال الحافظ في البلوغ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن. وضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم، فلم يكتزئوا بالخط في السترة للصلاة، والقول الأول أولى وأصح للحديث المذكور، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: جاء حديث معناه يقطع صلاة المصلي المرأة والكلب الأسود والحمار. السؤال: هل تبطل الصلاة بهذه الأصناف أو ينقص الأجر؟ وإذا كانت تبطل، ما هي المسافة التي بين المصلي والمار؟ الجواب: الصحيح أن مرور ما ذكر أمام المصلي بين يديه أو بينه وبين سترته يبطل صلاته، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل، خرجه مسلم في صحيحه. وقيل: لا تبطل صلاته بهذه الأمور، ولكن ينقص أجره لذهابه بخشوعه أو ببعض خشوعه. والظاهر من الحديث الأول والثاني تأويل لا دليل عليه يعتبر، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد؟ الجواب: يحرم المرور بين يدي المصلي سواء اتخذ سترة أم لا، لعموم حديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام، فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي، لما روى كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيال الحجر والناس يمرون بين يديه. وفي رواية عن المطلب أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعة جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة، فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف واحد. وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد، غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار وبعموم أدلة رفع الحرج، لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وإن كان أخاها أو أباها أو أحد أقاربها، أو صلاة الرجل والمرأة أمامه وإن كانت إحدى أقاربه؟ الجواب: نعم، تصح صلاة المرأة والرجل أمامها، وكذلك صلاة الرجل والمرأة أمامه، لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل، وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني. متفق على صحته، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: الوالد يقول إن الحرمة إذا صلت الفرض لا يجوز المرور بين يديها، أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب: السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة، ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته، سواء كان المصلي رجل أو امرأة، وسواء كان المار امرأة أو رجلا. لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام، فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه. وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز توليع الدفايات الكهربائية أمام المصلين أو لا؟ الجواب: يجوز ذلك لمسيس الحاجة إلى ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يطمئن أو لا تجوز؟ الجواب: الطمأنينة في الركوع وفي القيام بعد الرفع منه، وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين من فرائض الصلاة، فمن لم يطمئن في ركن من هذه الأركان فصلاته باطلة، ولا تصح صلاة من اقتدى به، ويجب على من علم منه ذلك أن يرشده وينصح له، فإن انتصح فالحمد لله، وإلا وجب ترك الصلاة وراءه ورفع أمره إلى الجهة المسؤولة حيث أمكن، حتى تعزله عن الإمامة وتضع غيره ممن يحسن الصلاة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: يقولون إن البسمة تبطل الصلاة والقهقهة تبطل الوضوء والصلاة معا، فهل هذا صحيح؟ الجواب: تبطل الصلاة بالقهقهة، ولا تبطل بمجرد الابتسام، ولا يبطل الوضوء بالقهقهة، سواء حصلت أثناء الصلاة أم خارجها، لعدم الدليل الصحيح على بطلانه بذلك، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم الضحك في الصلاة وهو يعلم أنه يبطلها أو لا يعلم؟ الجواب: الضحك في الصلاة لا يجوز سواء علم أن الضحك يبطل الصلاة أم لا، وهو يبطلها إجماعا، وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: سمعت بعض الناس يقولون إن الرجل إذا لم تكن عنده امرأة فصلاته لم يحصل له منها إلا الربع، فهل الكلام هذا صحيح أم لا؟ نرجو الإفادة. الجواب: ما سمعته من كون الرجل غير المتزوج ليس له من صلاته إلا ربعها كلام غير صحيح ولا أصل له، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: اختلف الناس في الدعاء بعد السنن الرواتب بالهيئة الاجتماعية، فئة تقول إن ذلك لم ينقل فيه أو لم ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم بشيء، ولو كان خير لسبقونا إليه لأنهم أحرص الناس على اتباع الحق، وفئة تقول الدعاء بعد السنن الرواتب بالهيئة الاجتماعية مستحب ومندوب بل مسنون لأنه ذكر وعبادة، وكل ذكر وعبادة لا أقل من أن يكون مستحبا ومسنونا، وهؤلاء يلومون الذين لا ينتظرون الدعاء ويقومون بعد الفراغ من الصلاة. الجواب: الدعاء عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، فلا يجوز أن يقال إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، ولا نعلم سنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره، تدل على ما ادعته الفرقة الثانية، والخير كله باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، وهديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بعد السلام، وقد جرى خلفاؤه وصحابته من بعده ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان، ومن أحدث خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يديه يطالب بالدليل المثبت لعمله، وإلا فهو مردود عليه، وهكذا من فعل ذلك بعد النوافل يطالب بالدليل، كما قال الله جل وعلا في مثل هذا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولا نعلم دليلا من الكتاب ولا من السنة يدل على شرعية ما زعمته الفرقة الثانية من الاجتماع على الدعاء والذكر على الوجه المذكور في السؤال، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إنني أسمع عندما يسلم الإمام من الصلاة البعض من المصلين يقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر، والبعض الآخر يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فما هو الصحيح من ذلك الدعاء عند الصلاة؟ وأنا يا فضيلة الشيخ من الذين يقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وفيه بعض الناس يقول إنه لا يدعى بمثل هذا الدعاء إلا عند صلاة العشاء وصلاة الفجر، والدعاء هو كالتالي: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأنا من الذين يوحده في كل صلاة 10 مرات، والاستغفار 10 مرات، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر 99 مرة. الجواب: بعد السلام من الفريضة يستغفر المصلي ربه 3 ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكمل بها 100، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الذكر من أسباب المغفرة، وإن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة فذلك نوع ثابت في الذكر بعد الصلاة، ولكن أحاديث التسبيح والتحميد والتكبير 33 أكثر وأصح، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل الدعاء بعد صلاة الفرض سنة؟ وهل الدعاء مقرون برفع اليدين؟ وهل ترفع مع الإمام أفضل أم لا؟ الجواب: ليس الدعاء بعد الفرائض بسنة إذا كان ذلك برفع الأيدي، سواء كان من الإمام وحده أو المأموم وحده أو منهما جميعا، بل ذلك بدعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. أما الدعاء بدون ذلك فلا بأس به لورود بعض الأحاديث في ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح الله عز وجل بيده اليمنى فقط أو باليد اليسرى؟ في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيده، في حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يسبح بيمينه، هل هذان الحديثان صحيحان أم لا؟ الجواب: أمر الله جل وعلا في كتابه بالتسبيح، وحثت السنة الثابتة عليه، وبينت فضله مطلقا ومقيدا بزمن أو حال، أما كونه باليد أو بأناملها فقد روى ذلك الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وأبو داود في سننه عن يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. وروى الترمذي من طريق الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب. قال: وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب بقوله: رواه أبو داود عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا: حدثنا غنام عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، قال ابن قدامة: بيمينه. من هذا يتبين للسائل ألفاظ الروايات التي روي بها هذا الحديث، وليس بينها تناف، بل بعضها مجمل وبعضها مبين ومفسر. ويشهد لاختيار التسبيح باليمين عموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن ما استطاع في طهوره وتناوله وترجله وفي شأنه كله. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. والأمر في ذلك واسع، ولا حرج في استعمال أنامل اليدين جميعا كما هو ظاهر من حديث يسيرة المتقدم، ولكن استعمال أنامل اليد اليمنى في ذلك أفضل لما تقدم، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: أيهما أفضل، التسبيح باليد اليمنى أم الشمال؟ الجواب: الأفضل أن يكون ذلك باليمين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، ولعموم حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، ويجوز ذلك باليدين جميعا لأحاديث وردت في ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: سمعت من فضيلتكم يستحسن قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ويستحسن أيضا أن يكون ثلاث مرات، فهل تجوز قراءتها بعد الخروج من المسجد أم في المسجد، أم قبل السنة أم بعدها؟ الجواب: تسن قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، وتكون القراءة سرا، ويكون بعد الانتهاء من الذكر بعد السلام. والأصل في ذلك ما رواه النسائي وصححه ابن حبان عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي الأنصاري الخزرجي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وما رواه أحمد وغيره عن أبي أمامة وغيره: يقرأ سرا بعد كل صلاة آية الكرسي. وصححه في المختارة وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد. وقال ابن القيم: له طرق تدل على أن له أصلا. وما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. وفي رواية أبي داود: بالمعوذات، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: التسبيح بعد الصلاة بالمسبحة أو باليد، أيهما أفضل، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: التسبيح باليد أفضل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ لنفسه مسبحة يسبح الله جل وعلا بها فيما نعلم، والخير كل الخير في اتباعه. وقد سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأجاب بما نصه: أما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه، فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه. أما اتخاذه من غير حاجة أو إظهار للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك، فهذا إما رياء للناس أو مظنة المراءة ومشابهة المرائين من غير حاجة، الأول محرم والثاني أقل أحواله الكراهة. فإن مراءة الناس في العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب. قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.